اللي تحرش بمئة شخص، مئة عدد كبير، يعني أنا لسه مصدوم بالرقم.
هذا الشخص لم يرتدع، لم يخف من العدالة. احنا حصل عندنا في مصر لما القضية دي يعني ظهرت للنور حصل عندنا حراك مجتمعي،
لأنه لما يكون في تغييرات هذه أعتقد التغييرات هذه هتحفز الناس إنها تتكلم.
بعد يعني وصول شكاوى من اعتداءات جنسية إلى الإدارة،
هل ممكن يكون اعتداء جنسي من الزوج اللي هو يعني شرعا هو زوجها، هل هذه طبيا أقدر أثبتها؟
العار هو على من ارتكب الجريمة ليس على من تم ارتكاب الجريمة في حقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة مقدرين الأستاذة ثرية، مقدرين وقتك. أنا عارف أنك قبل 4 أيام خلصت العلاج حق كورونا أو التشافي من كورونا، يعطيك العافية وشكرا أنك أعطتينا هذا الوقت. حيكون الحوار مدته يمكن بالكثير ساعة، إذا استطردنا في الكلام ما يضر، لأنه نحن لاحقا حنسوي مونتاج، الناس الآن بيشوفونا بث مباشر. موضوعنا يمكن هو كلمة التحرش هي الكلمة البارزة، لكن نحن نتكلم عن ما بعد التحرش. قبل ما نبدأ في ما بعد التحرش وليش اخترنا فكرة ما بعد التحرش، نبغى نتفق على التعريفات عندنا. يعني أنا كتبت هنا كلمات عندي: التحرش، الاغتصاب، الغزل، المعاكسة. كيف نرسم الخطوط أو كيف نعرف إيش هو التحرش وإيش يشمل إيش؟
واو، ده ابتديت على طول بالسؤال، يعني السخن على طول.
ما عندنا
عايز أشكرك جداً أنك أنت اديت المنصة بتاعتك لطرح موضوع مهم جداً، شائك بس مهم جداً أن احنا نتكلم فيه، وبرحب طبعاً بمتابعينك الكرام وبشكرهم على وقتهم. طبعاً أنا مبسوطة أنك أنت ابتديت بالسؤال ده، لأنه كتير قوي من الناس بتقول طب إيه الفرق لما عاكس. أنا والله واحدة حلوة أنا بقولها أنت جميلة، المعاكسة عادية، إيه المشكلة؟ بس هو الفكرة أنه أنا بستخدم فكرة هو مرغوب ولا مش مرغوب، في سابق معرفه ولا في علاقه شخصيه مع الشخص ولا، لو هو تعدي على خصوصيات الشخص او تدخل او فرض نفس، ده مش مقبول. يعني الغزل مثلا، لو في 2 بيحبوا بعض يعرفين بعض في سابق يعني معرفه، ممكن يحصل الغزل. بس التحرش ودي كمان كانت شماعة، أحب أقول مثلا تجربة مصر دي كانت شماعة كانوا بيحطوا تحتها كل حاجة. التحرش ليه كذا أنواع، في التحرش اللفظي، في وده يشمل التحرش كمان من خلال التليفون سواء كان مكالمة أو اتصال على وسائل اتصال التواصل الاجتماعي أو الواتساب الابليكيشنز الاخرى، وفي كمان اللي هو التحرش اللي هو الجسدي، ان هو حد يحاول ان هو يحط ايده حيث لا تنتمي بالاخر. يعني
التحرش الجسدي واضح وسهل، يعني سهل لاي شخص لما تقول له هذا غلط، ما اعتقد في احد يقول لا والله انا كنت بجيب المقاضي من الكيس او whatever. مشكلتنا يمكن، يعني أنا ما أبغى أطول في ذا الموضوع، بس عشان نقفل على التعريف. عشان يصير في معرفة، في مشكلتين مع فكرة الغزل الغير المرغوب أو المعاكسة غير المرغوبة. الأولى، عشان يصير في معرفة لازم في أحد يبادر، يقول لك بادر قبل أن تغادر. هذه يعني يعتبر بالنسبة لكثير من الشباب إنه والله طيب وأنا كيف أعرف إلا إذا قلت لها يا جميلة أو إلى آخره من المصطلحات. وفي النقطة الثانية اللي هو في الثقافة العربية، يمكن تختلف من منطقة لمنطقة، لكن بشكل عام في الثقافة العربية المرأة حتى لو هي ترغب في التعرف على شخص أو تبغى تعبر عن إعجابها بشخص، في الفكرة أنك تكون تسوي نفسك تقيل، أعتقد فيه يعني أكروس العالم العربي في هذا المصطلح اللي هو تسوي نفسك أنك أنا ما أبغى أكلمه عشان يجي يكلمني، ونخش في هذه الجري إيريا، المنطقة الرمادية. حلين لي هذه المعضلة ونبدأ. بسم الله،
أقولك بسم الله. في عام 2020 لما نقول لا، هي لا بسيطة، لو مش مرغوب في المعرفة وقلنا لا وقعدنا وبدلنا نعيد ونزيد في الاتصال ومحاولة الاتصال والكلام ده كله، هنخش في مرحلة التحرش.
لا أعتقد اللا هي المفصل، يعني
اللا هي المفصل بالضبط.
طيب سبب اختيارنا لهذا الموضوع، كنا أنا وإنت بندردش وجات على فكرة أو موضوع، في شاب الآن تعتبر قضية، يعني قضية رأي عام في مصر، ممكن أقول كده قضية رأي عام. وأنت لك تقريبا 10 سنوات في مجال العمل فيما يخص حماية المرأة أو قضايا التحرش. فالقضية اللي الآن حنتكلم عنها، هل قد شفتي زيها قضية اللي هو قلتي لي الشاب وصل لكم يعني تحرش كم مرة إلى الآن؟
أكثر من 100 مرة في 100 شهادة.
هل قد شفتي شيء زي كده صار؟ يعني هل قد مرت عليك إنه في واحد ما شاء الله هذا ماكينة ديزل يعني؟
والله احنا كلنا شفنا طبعا في امريكا هارفي واينستين.
لا هذا حاله خاصه،
حاله خاصه، بس انا
لانه غني صح، عنده القوه وعنده
انا ما عداش عليا قصه زي دي قبل كده. ان حد، خلي بالك برضو الفيصل، واحنا لما اتكلمنا المره فاتت قلت لك ان الفيصل في القضيه دي، وهي فعلا قضيه عام راي عام في مصر، هي انه هذا الشخص لم يرتدع، لم يخف من العداله. احنا حصل عندنا في مصر لما القضية دي يعني ظهرت للنور، حصل عندنا حراك مجتمعي، وحصل عندنا كمان يعني في رأيي مواجهة، بصينا في المراية، بصينا في منظومة العدالة في مصر. عشان كده كان في حركات يعني، أو كان في خطوات تم اتخاذها بسرعة، هو تم القبض عليه والتحقيق معاه، وتم تشجيع الفتيات ان هم يتوجهوا للنيابة للإدلاء بأقوالهم، وتم وكمان في نهاية الحراك ده حصل انه يعني طبعا في خطوة ايجابية جدا، ان رئيس الوزراء المصري اقر مشروع قانون لحماية بيانات كل من يبلغ عن حالات يعني حوادث التحرش والاعتداء الجنسي، وكمان الشهود في هذه الحوادث. فهو القصة هنا
الشهود، عفوا الشهود يعني يكون لهم حماية،
يكون لهم كمان حماية.
ايش يعني حماية؟ انه ما حد يعرف هم مين، يعني مو لازم يقولوا
حماية بياناتهم، حماية بياناتهم، حماية سرية بياناتهم يعني.
طيب يعني عشان، لأني أنا شخصيا ماني مطلع بشكل مفصل، يمديك تعطينا كده هذا أبو مية إيش نسميه هو؟ يعني هل له اسم، هل له رمز؟ أبو مية المتحرش العظيم ده،
الاسم يعني أنا ممكن طبعا، أنا طبعا احنا عارفين أنه عادة يعني أنا ممكن أتكلم في الاسم، لأنه الاسم طبعا تم طرحه في الإعلام، أحمد بسام زكي.
اوكي، فاحمد لو تعطينا كده ملخص القصه ايش صار، عشان بس ان احنا كمستمعين نعرف عن ايش بنتكلم.
طبعا احنا حصل حراك على شبكات التواصل الاجتماعي، كان وابتدوا ناس يكلموا كتير جدا على قصه انه في عام 2016 2018 في حصل بلاغات، هو كان في الجامعه الامريكيه وحصل بلاغات، وفي بنت كتبت شهادة لواقعة اعتداء ليها في إحدى الجروبس على الفيسبوك. اللي حصل إنه تم حذف هذه الشهادة، فلما تم حذف هذه الشهادة ابتدت بقى الناس تتكلم في الموضوع ده، وابتدت ناس كتير قوي.
بس مين حذف الشهادة؟ هي البنت كتبت وحذفت؟
لا مش هي اللي حذفت، الجروب حصل حاجة في الجروب، تم حذف الشهادة. فحصل ان مرة واحدة حصل زي حراك على السوشيال ميديا، وزي ما بنقول حصل it went viral. فالناس ابتدت بقى ايه كمان اتشجعوا، في بنات كتير جدا ابتدت تتشجع ان هي تكتب عن التجربة بتاعتها معاه واعتداءهم عليها. فالموضوع تبخر، وحصل الحقيقة انه في كذا حد تبنى هذه القضية، في كاتبة اسمها صباح تبنت هذه القضية، وبعدين عملوا اكاونت سموه assault police، وشجعوا الناس ان هم يشاركوا بقصصهم. فالموضوع يعني عارف السنو بول صح، كرة الجليد كده لما بتنزل وبتكبر وبتكبر وبتكبر. فحصل كده يعني قصة بقت في كل حتة. وبتهيالي ان كمان انا ممكن اقول لك حاجه كامراه مصريه مثلا، انا شفت نفسي في حته انه يعني انا يعني هتكلم في القصه دي في بعدين، بس انا مثلا عشت تحرش، حصل لي تحرش، شفت نفسي. ففي كتير مننا شفنا نفسنا، وبعدين زي ما بقول لك شفنا قصه ان احنا محتاجين ان احنا نجيب العداله للناجيات.
عادي هنتكلم فيها كلمه ناجيات.
دي في حاجه مهمه جدا في القضيه دي، مهم جدا ايه ان هو بعد الاعتداء، هي الشهادات بتقول انه كان بيتم تهديد من تم الاعتداء عليهم بصور بالواقعة، انه هتتفتحوا هحكي للناس اللي حصل. فطبعا وعلى فكره الادله تم طبعا بثها على الانترنت. يعني شفنا احنا السكرين شوتس وسمعنا نوتس وشفنا، فده اللي بتالي خض الناس وخلى الناس تتكلم كتير قوي في الموضوع، انهم كانوا مخطوبين انه مش بس حصل جريمة اعتداء وكم هذه الجرائم، بس برضو ان حتى بعد الاعتداء حصل تنمر وتهديد، وده طبعا
يعني بعد ما البنت بتروح تقول والله هذا الشخص تحرش فيه سوى كذا كذا، يروح هو يتواصل معاها ويهددها؟
لا، هو بعد ما اعتدى عليها يهددها
على طول.
اعتدى عليها او اعتدى، هم شهادة الناس البنات كانت ان هم اعتدى عليهم وهددهم
بعدين يهددهم. هل تاني وهل هذا سلوك نهدده؟ هل هذا سلوك نعممه؟ يعني هل بشكل عام الشخص لما يتطاول على شخصه بعدين يروح يخوفها بطريقة ما عشان ما تتكلم؟
لا، مش هقدر أعممه، بس اللي ممكن أعممه الفكر اللي وراء القصة دي، يعني الفكر اللي يخليه، يعني هو يعني حد، أي حد بيفكر أنه هو ممكن يهدد حد هو اعتدى عليه جنسيا علشان يعتدي عليه تاني ويقابله كده، وده بينبع من فكرة ان هو في، ما زلنا للأسف الشديد في مصر وتهيألي الوطن العربي، ان عندنا وصمة انه تم الاعتداء عليك، انه هي فضيحة، ان الناس مكسوفة، ان الناس خايفة، فبيبقى في عارف عامل نفسي. انا من قرايتي للموضوع كان هو واضح لي جدا انه في لسه ما زلنا في حتة انه برغم القوانين مثلا في مصر وقانون التحرش اللي هو تم تعديله وإضافة مواد كتير ليه في 2014، برضو لسه عندنا الناس مش بتبلغ عن قضايا التحرش والاعتداء الجنسي والاغتصاب والكلام ده، في لسه برضو خوف من مش بس من تم الاعتداء عليهم، برضو من الأسر بتخاف، بيخافوا للأسف الشديد، وأنا بقول للأسف لأنه طبعا الوصمة على المعتدي، الفضيحة للمعتدي مش من تم الاعتداء عليهم، فللأسف الشديد لسه في برضو. وأرجع تاني لأهم نقطة في القضية دي اللي هي منظومة العدالة، للأسف الشديد لسه مش ناس كتير عندها الشجاعة إن هي تبلغ عن اللي حصل.
أعتقد يعني ما تحسي إنه خوف منطقي إنه أنا كشخص كنت ضحية لتحرش حأخاف أقول إنه تم التحرش فيه، لأنه حيصير في تساؤلات كثيرة. يعني أول أتوقع ما أعرف، يعني للأسف ماني جذاب كفاية إنه أحد يتحرش فيه، بس أتوقع إذا أنا أحد كنت ضحية تحرش وجيت أحكي الناس، حيجي السؤال إنه إيش كنت لابس، فين كنت، إيش قلت، ليش كنت هناك، ليش كنت بتكلم دول الناس. وما تحسيها مخاوف منطقية لأي أحد تعرض لمشكل؟
للأسف الشديد طبعا الضغط المجتمعي بيخلي هذا خوف منطقي، ومن شهادة البنات في القضية دي تحديدا للأسف الشديد معظمهم، معظم القصص اللي أنا قريتها، هم خافوا إن هم يروحوا يتكلموا مع أمهم ومع أبوهم بعد الاعتداء عليهم، في خبوا عليهم، وفي تانيين لما اتكلموا مع أهلهم، أهلهم على طول ابتدوا في معاقبتهم هم. يعني في واحدة اتكلمت لها سفروها بالعافية برا مصر عشان تدرس، في واحدة تانية خدوا الموبايل منها وحبسوها عشان برضو شايفين ان هو عليها مسؤولية. ده بيجيب لي النقطة اللي انت طرحتها بتاعت اللبس، يعني انا لو ممكن اشاركك انت والمتابعين الكرام خبرة، انا اشتغلت على الاعتداءات الجماعية في ميدان التحرير، ودي كانت اعتداءات بتتم من مجموعة رجال وشباب ضد مثلا فتاة أو سيدة، ما كانش بيفرق العمر يعني، ودي كانت اعتداءات شرسة جدا. حتى لما كنت بتكلم مع أي أكتر أصدقائي أنا كنت متخيلة أن هم متنورين وعندهم فهم، اتخضيت أن هم كانوا بيسألوني طب هي لابسة إيه؟ واحدة تم الاعتداء عليها في ميدان التحرير من 30 راجل، وعرفنا يعني في المجموعة اللي أنا كنت أسستها مع زملاء ليا للتصدي لهذه الظاهرة، لما يعني كنا بنقول لهم إحنا يعني تم الاعتداء عليها في الصبح، ممكن واحدة الظهر في التحرير من 30 راجل، وأحكي القصة وبرضو أتسأل كانت لابسة إيه. فدي طبعا دي فكرة كده، هنا فكرة هنا بتاعت هي كانت لابسة إيه، لأن ده ممكن يكون كان دافع، وده فكر إحنا محتاجين إن إحنا نقتله. وللأسف هو مش بس عند الرجال، هو عند الستات كمان. يعني في ستات بتسألني هي كانت لابسة إيه.
أبغى يعني شوفي، هو يمكن الموضوع حساس شوية، فأتمنى أني ما ألاقي كم كبير من الكره والكراهية. عنوان البودكاست فكر فيها، فلازم نفكر. هل لأنك ذكرتي أنه فكرة هي لابسة إيه فكرة يجب أن تقتل تماما، ما تحسي أنه لو عندي عوامل كثيرة في أي حالة تحرش، عندي مثلا 200 عامل، والشاب أو الرجل أو المتحرش، المتحرش ممكن يكون رجل ممكن يكون مرأة، يتحمل 95% من سبب التحرش، أقدر أحط 5% 3% على هي لابسة إيه ولا قالت إيه ولا تصرفها كيف؟
طبعا اختلافنا في الرأي لا يفسد للود قضية بيني وبينك. طبعا أنا بحط اللوم 100% على من فعل الفعل، زي ما الحرامي سرق العربية الحلوة الجميلة أو قطعة المجوهرات الثمينة الحلوة اللي كانت في الفيترينة، هو شخص قرر أنه هيرتكب جريمة، العبء عليه. نفس الشيء في الجرائم الجنسية والتحرش والاعتداء والاغتصاب، هو شخص قرر أنه هيعمل كده، يعني في قانون يجرم هذه الجرائم وبيعاقب عليها، هذا الشخص قرر أنه يعمل كده بغض النظر عن يعني بغض النظر عن لبس. أنا بحط دايما اللوم على المعتدي.
تشوفي مبرر ولو نسبة بسيطة يعني على اللبس، ما تشوفيها منطقية؟
لا لا لا، شخصيا لا، وبتصدى كده يعني. انا عارفه طبعا زي ما انت قلت تكرمت يعني، قلت ان هو ده موضوع شائك، وانا عندي مع اقرب المقربين ليا اختلاف في الراي في هذه النقطه، عشان ابقى برضه صريحه واشارككم الموضوع ده. اقرب يعني المقربين ليا يختلفوا معايا، وبنقعد نتكلم كتير جدا ونناقش، واهم حاجه ان احنا كل واحد يقول رايه. يعني
كان من الأشياء الغريبة، نحن نرجع لأحمد. أحمد هو الكيس ستدي حقنا اليوم، اللي تحرش بمئة شخص، مئة عدد كبير يعني. أنا لسه مصدوم بالرقم، لأنه 10 كثير، 25 صعب تتصدق، 100 يعني هذا يعوث في الأرض فساد، هذا كده منتشر منطلق. وجزء من الضحايا كانوا طالبات مدرسة، وهذا دحين لو حنجيب تركيب، أنت ذكرتي مثلا النظام أو العدالة، وقلتي صار فيه تغييرات في النظام، وهذا شيء جيد، لأنه لما يكون في تغييرات هذه، أعتقد التغييرات هذه حتحفز الناس إنها تتكلم، ما حد حيلومك، هويتك محمية كده. أنا فاهم صح هذا النظام الجديد؟
صح.
أقدر أبلغ من غير ولي أمر؟ يعني لو أنا بنت أحد حرش فيه، أقدر أروح للجهة من غير ما أكلم أبويا أو أخويا؟
دلوقتي بقى في دعم من في مصر، عندنا مجلس قومي للمرأة، عنده مكتب للشكاوى، في كمان يعني ناس كتير جدا بيشتغلوا في مصر في الموضوع ده من منظمات المجتمع المدني للدعم، فيقدروا فعلا ان هم يبلغوا من غير الاسره. وكمان حاجه تانية في القضيه دي، كمان النائب العام كان اصدر بيان واتكلم عن اهميه انه الناس تبلغ، وكان يعني شجع ان الناس تبلغ، بانه قال ان الاوضه مش هيبقى فيها غير المحامي والمحقق او القاضي او
وكيل. المحامي هو المحامي، انا المشتكي يعني المبلغ
بالضبط، سواء تم توكيله او متطوع، لان برضو الفتره اللي فاتت شفنا ناس كتير قوي، محامين كتير قوي بيتطوعوا ان هم يروحوا مع اللي بيبلغوا. وكمان قالوا حاجه مهمه جدا، قالوا انتوا مش عليكوا عيب ان كنتوا تثبتوا اللي حصل، انتوا تحكوا لنا اللي حصل، ادونا الصور الرسائل دي، بقى دي شغلانة النيابة
إن هي تثبت
تحقق في الموضوع ده وتثبت، وانها تدور على أدلة.
فواحدة من الأشياء اللي لاحظوها إنه المدارس كانت بتقفل على الشكاوي، صح كده؟ أنا كده فاهم صح؟
صح، أنت فهمت صح. والجامعات كمان، إلا الجامعة اللي في الثانية هي كانت حاسمة جدا في
حلو. طب أدينا مقارنة، إيش يعني بين الجامعة دي والجامعة دي، إيش الفرق كان؟
يعني أنا لغاية النهاردة، وأنا طبعا يعني بفتخر إن أنا خريجة الجامعة الأمريكية، بس برضو لازم إن إحنا ناخد وقفة في اللي حصل، إنه الجامعة الأمريكية رفضت تماما إن
هي الجامعة هي AUC صح؟
AUC بقول لك إيه، إنه الجامعة رفضت حتى في بيان ليها إن هي تؤكد هل تم فصل هذا الطالب بعد يعني وصول شكاوى من اعتداءاته الجنسية إلى الإدارة، ولا مش من الجامعة. هم كانوا أصدروا بيان مبهم جدا، هم قالوا هو لم يعد طالبا لدينا منذ عام 2018. طب مش إزاي؟ وقالوا الجملة اللي بعدها نحن ننتهج سياسة عدم التسامح إطلاقا مع أي أنواع من التحرش أو الاعتداءات الجنسية. طب سياسة التسامح دي عملت يعني طبقتوها إزاي مع هذا الطرف؟ ورفضوا لغاية يومنا هذا. الجامعة الأمريكية بترفض إن هي تؤكد إذا كان هو مشي بسبب شكاوى دي. وهو يعني
احنا هو لأنه في تبعات، بس لأنه في تبعات على الجامعة، لأنه الجامعة لو ما بلغت الجهات المسؤولة هي عليها عقوبة، صح؟
لا هي مش بس كده، هو في طبعا انك انت كجامعة ما ينفعش تقول انا عندي سياسة ضد التحرش والاعتداءات الجنسية وما عملتش حاجة. انت ليك مسؤولية غير طبعا المسؤولية الجنائية، انت ليك مسؤولية الطلبة ازاي ما يعني ما تحققش في قضية زي كده وتتخذ اجراء. ده نفس اللي حصل في المدرسة على فكرة، المدارس يعني كذا مدرسة، لانه هو كمان من ضمن الميت شهادة اللي حكيت لك عليهم في شهادات من زملاء الدراسة سواء في المدرسة او الجامعة.
واشتكوا المدرسة والمدرسة ما كانت
عن المدرسة قالت. وده بيحصل كتير جدا في القضايا اللي من النوع ده، القضايا من النوع ده بيحصل كتير قوي. طب معلش احنا يعني مستقبله كده فاضله اسبوعين يتخرج، فمعلش يعني احنا هو خلاص كده اسبوعين
بلاش يخرب مستقبله،
مش عايزين يضيع مستقبله. يعني انت النهارده لما الواحد بيمسك حرامي هنقعد نقول مثلا معلش يا جماعه سوري هو حد سرق بعد الشر منك حاجه، هنقول له ايه؟ معلش سوري اصل الحرامي عنده مستقبل ومحتاج يروح الجامعه الاسبوع الجاي فمتاسفين جدا، معلش سوري يا عمر خلاص بقى.
المثير للاهتمام انه كان في حادثة مشابهة اعتقد في جامعة بين ستيت في امريكا اذا ماني غلطان، انه حادثة تحرش بطالب رجل، يعني هذا مما يثبت انه التحرش ممكن يكون على النساء او الرجال. وصل الخبر لمدير الجامعة، طبعا للناس اللي يعني مدير الجامعة يعتبر منصب كبير مو زي مدير المدرسة، مع كامل احترامنا لمدير المدرسة طبعا، بس مدير الجامعة يكون عنده مجلس ادارة ويعني كأنه مدير شركة كبيرة. فوصل له الخبر وكان الشخص المتهم نوعا ما شخص له تاريخ وباع في الجامعة، أعتقد هو كان المدرب أو أحد مدراء الفرق في الجامعة. فمدير الجامعة قرر أنه ما يتخذ أي إجراء، لكن سبحان الله ما أدري، هي دائما قضايا التحرش حتجيك بعد سنة بعد 10 سنوات بعد 15 سنة حتجيك. فبعد فترة من الزمن كشف الأمر وتم إقالة مدير الجامعة والمدرب صار عليه عقوبات إلى آخره. كانت فضيحة كبيرة ما أعرف تفاصيلها، بس يبدو أنها ظاهرة عالمية إنه المنشآت التعليمية تشعر إنه أنا لو صار شيء في منشأتي كأنه إساءة لي، فلو سكت على الموضوع أحسن لي يعني أفضل. فهل لو المدارس اعترفت أو الجامعات اعترفت يوجد تحرش ما هي آخر العالم، لازم مع بعض نعالجها، هل هذا حل أفضل إنه خلاص نحن نتعايش مع فكرة إنه ترى في تحرش بس كلمونا حنفضحهم؟ يعني مو إذا صار عندي حالة تحرش خلاص نبغى نقفل هذه الجامعة وتصير هذه الجامعة عدوتي إلى يوم الدين. ما أدري إذا واضح اللي بقوله ولا يلخبط.
لا واضح جدا، وأنا بتفق معك تماما، لأنه هي الجامعات والمدارس لها دور في الأساس تربوي، يعني مش عيب إن يحصل حادثة تحرش، العيب هو إن الواحد يداري على حادثة التحرش.
جميل جميل،
هو العيب بيحصل. التحرش وارد انه يحصل في اي حته، ممكن يحصل في الاسر كمان، بيحصل في حاجات كتير في سيتنجز كتير قوي. فاحنا مش عايزين نقسم الجامعه. وفي نفس الوقت انا عايز اقول لك حاجه كصراحه شخصيا، يعني فكرتي كمان يعني اللي حصل في الجامعه اللي انا كنت بنتمي ليها، الجامعه الامريكيه، حصل غلط. طب دلوقتي بقى الجامعه بتعمل ايه؟ الجامعه دلوقتي بتشتغل جدا على القصه دي طبعا، لان هو تم يعني تعرضوا لنقد شديد جدا من يعني ضعف ادائهم او يعني في او عدم ادائهم خالص في القضيه دي، وده ظهر للنور بعد القصه دي. فابتدوا مثلا بكره عاملين ندوه كبيره جدا عن هذا الموضوع، وابتدوا ان هم كمان
يا اخي ما احب لا لازم اعترض،
استنى يبصوا برضو على سياسة، يعني هما النهاردة ابتدوا يبصوا على فعلا سياسة التحرش جوه الجامعة، وابتدوا يبصوا على منظومة الشكوى، أنا بشتكي إزاي والبت في الشكاوى. مهم كمان إن احنا ندعم المجهودات للتعديل والتغيير والتعلم من الأخطاء، يعني النهارده يعني عارف مش هعلق الجامعة مشنقة، عايزين نحاول احنا ندعم ان هم يتعلموا من غلطتهم، ان احنا ده ما يتكررش تاني. مهم جدا ان احنا دايما نبص قدام، مش هنستفيد بحاجه لو فضلنا على القصه دي، احنا عايزين نشوف احنا ممكن ندعمهم ازاي دلوقتي ان احنا القصه دي ما تتكررش تاني.
احس في ضغط نفسي علي كضحيه انك تسميني، ايش الكلمه اللي تستخدمين انت؟ ما تستخدمي كلمه ضحيه، ايش تستخدمي الكلمه؟
انا هقول لك ليه. انا لما دخلت مجال يعني دخلت المجال ده بالصدفه البحته، يعني لو تسمح لي بس اشاركك انت والمدربين انا دخلت القصه دي ازاي. يعني انا كنت حد عادي خالص بشتغل في الشغل ومديره في شركه، بس انا ما عجبنيش انه كان ده بيحصل، وقلت لازم اعمل حاجه، لازم اتصدى لظاهره الاعتداءات الجنسيه اللي حصلت في تحرير من مجموعات الرجاله. فعملت اللي هو المجموعه المتطوعين، فدخلت مجال حقوق المرأة ومناهضة العنف ضد المرأة كحد مبتدئ تماما. فتعلمت، أنا كنت في الأول أقول إحنا النهاردة كان عندنا 3 ضحايا، فطبعا كان في ناس سبقتني في المجال النسوي ومجال حقوق المرأة، منهم الأستاذة موزن حسن، وهي من أكتر الناس المعروفة عندنا في مصر في المجال ده. فعلمتني إن أنا أقول الناجية، الناجيات، وعلمتني ازاي نغير بمجرد ان انا اغير المسمى من ضحيه لناجيه. انا يعني ببعت كذا رساله وبغير كذا مفهوم.
ابغى اعترض، اقدر ولا لسه؟
اتفضل اعترض طبعا.
احس بتحملني ضغط كبير انا كشخص، ما ابغى يعني انا ضحيه، انا تعرضت لشيء غير جيد، مؤلم، غير لي حياتي، غير لي طريقه تفكيري، وضعني في قلق، وضعني في خوف، الحين تزود لي كمان انت ناجي. احس ليش بتخليني بطل؟ انا واحد يعني، في ناس ايوه ابطال نجونا، وفي ناس لا، انا اتالم وحجلس فتره متالم، سيبني مع المي شويه.
بص انا هقول لك حاجه، الناجيه لما اقول كلمه ناجيه مش بالشرط ان انا اقلل خالص من الالم واللي بيفضل على فكره العمر كله. لا يعني انت بتتكلم مع حد برضو انا تعرضت للتحرش، فعارفه الالم والخوف، ودي بتبقى رحله، يعني رحله العمر كله انك انت تتخطى اللي حصل لك وانك انت تبقى اقوى. بس انا لما بقول نجيه هو علشان النقطه دي بتاعت ان احنا حياتك ما انتهتش، بس حياتك قدامك، حياتك كلها انت نجيه، وهنجيب لك حقك، انت يعني هتبقي قويه وهتبلغي وهتمضي بحياتك. فهي فكرة النجاية برضو هي فكرة انك انت تتخطى او تحاول تتخطى اللي حصل لك، وان كمان الوصمة ما تبقاش عليك انت.
كان في سؤال من الكومنتس في الانستغرام بيقول لك لو انا صديق لي او صديقة لي تعرضت لتحرش، انا عارف يعني يمكن ما انت اخصائية نفسية بس من باب الخبرة، ايش افضل طريقه؟ يعني احنا متفقين انك لا تسال ايش كنتي لابسه، خلاص هذا السؤال ممنوع ممنوع اي احد يساله. ايش افضل طريقه للسؤال؟ وسبب سؤالي، يعني سبب سؤالي ايش افضل طريقه للتصرف، لاني برضو اخاف من اني اكون مثالي بالزياده واورط بنت او شاب لانه يتضرر وتجيل وصمه العار. العالم ما هو مثالي، في مناطق، في اسر ما حتتقبل وحيصير في ضرر كده. اعطينا SOP ستاندرد اوبريتنج بروسيجر.
يعني انا قصدك لو انا النهارده بعد الشر واحده صاحبتي تعرضت للموضوع ده انا هتعامل ازاي؟ انا هقول لك هتعامل ازاي. انا اول حاجه هروح لها وهاخدها على اقرب مكتب للطبيب الشرعي او احدى مستشفيات الجامعات في مصر، هما في 2 اللي فيهم الخبره لتجميع الادله في العنف الجنسي.
هذه معلومة ما أعرفها.
أول 24 ساعة مهمين جدا، لأنه أي حاجة ممكن تكون دليل. في شعراية واحدة بس وقعت هنا على كتفك مثلا، دي ممكن دليل أنك أنت توصل المعتدي للعدالة للجريمة اللي ارتكبها، وأنا يعني هعقب على ده وأشرحه بعد ما خلص. دي أول حاجة هعملها لصاحبتي، أنا هروح لها أي كانت اول حاجه اعملها، هروح لها لغايه عندها مهما كان في اي وقت كان، وان شاء الله تكون في اخر الدنيا في المريخ، هروح لها وهاخدها وهروح بيها عشان ان احنا نثبت الحاله وناخد الادله.
وال 24 ساعه مهمه كنطاق
حاجه مفروض انك انت يعني بهيئتك يتم كشف عليك بهيئتك زي ما انت يتم
توثيق نفس الملابس نفس كل شيء
نفس زي ما انت لازم يتم توثيق ايه اللي حصل وجمع الادله.
انا بس ابغى اضيف
نفسي
ابغى اضيف معلومه المفروض لو الباقي في الدنيا خير سو في اي مكان في العالم هذه ما هي بس فقط في مصر الطبيب ما حيكشف عن اسرار المريض يعني لو رحت للطبيب واخذت الادله وبعدين قلت له ما ابغى اشاركها ابغى اشاركها الطبيب ما له دخل ما يحق له اعتقد انه يبلغ من غير ما ياخذ موافقتك صح كده ولا غلط؟
انا بتهيألي ان ده صح اتمنى ما اكون غلط اتمنى بتهيألي ان ده صح بس انا ساعتها انا بقول لك انا مش هاخدها الدكتور بتاعي انا هاخدها الطبيب الشرعي انا هاخدها مستشفى جامعه القاهره.
ايش الفرق ليش مش الدكتور بتاعك؟
علشان انا عايزه الموضوع ده يكون رسمي انت الطبيب الشرعي هو المسؤول عن الادله الجنائيه
في كل مدينه في لها مستشفيات
في جريمه حصلت.
ايوه بس لو رحت لدكتور مستوصف جنبي ما يقدر يسوي نفس ال
ايه شهاده بس انا بتكلم على الاقوى انك انت تروح مكتب الطبيب
انت عشان انت داخله تبي تسوي مشاكل بس في ناس يعني بس
اهم حاجه طبعا الدعم النفسي عشان اكمل الرد على سؤالك الدعم النفسي مهم جدا والدعم القانوني فانا هعمل حاجتين ساعتها يعني بعد لو صاحبتي حصل لها كده هو ان انا كمان هدعمها نفسيا وهوصلها بحد من الاخصائيين في المجال ده وكمان هدعمها قانونيا مع منظمات كتير جدا عندنا في مصر الحقيقه بيشتغلوا بيعملوا شغل هايل منهم المركز المصري لحقوق المراه الاستاذه نهاده بالقمصان هي من ابرز المحامين في مصر اللي بيشتغلوا على قضايا العنف الجنسي فده اللي هنعمله بالظبط.
ابغى استوضح عندي سؤالين الان اذا ما عندك الجواب مو لازم يكون عندك الجواب بس قلت استفيد بما انه عندك الخبره الاولى انا سالت عن تحرش ووصفك كان يبدو وصف حق ضحايا اغتصاب هل يشمل ما ادري حضن من غير دعوه يعني هذه الاشياء هل هذه تصنف برضه انه تروح للطبيب الشرعي وياخذ ادله عليها؟
لا
اوكي
الاعتداء الجنسي
اعتداء
يعني
الجنسي
على كل حاجه ليها اختصاصها يعني احنا مثلا عندنا مباحث التليفونات ده علشان تحرش على التليفون في مباحث الانترنت عشان
ايوه فهمت هذه ما يبغى لها طبيب
كل واقع التحرش وليها اختصاصها
ايوه والسؤال الثاني هل ممكن يكون اعتداء جنسي من الزوج اللي هو يعني شرعا هو زوجها هل هذه طبيا اقدر اثبتها صعبه اتوقع صح
صعبه بس في طبعا يعني دي قضيه شائكه جدا في مصر بس طبعا في الاغتصاب الزوجي دي مشكله كبيره جدا
وبرضه اول 24 ساعه اروح الدكتور خد ادله
انا مشكله برضه عايزه اقولها للاسف الشديد انه ممكن انك انت ما تعرفش تثبت الموضوع ده
اصعب
انت مش يعني هتقوله ايه
صعب قصه
عشان كده بنتكلم على انه في احتياج شديد لتغيير المفاهيم ويعني تحديث بعض يعني التغييرات على منظومه العداله نفسها لان يعني في كتير قوي ما يعرفوش ان مكتب الطب الشرعي في القاهره مفتوح 24 ساعه دي معلومه عند ناس كتير قوي ناس ما تعرفش ان هم ممكن يروحوا مستشفى جامعه القاهره علشان يثبتوا اعتداء جنسي
يمكن جزء من الدعم النفسي انه ما نسوي شيء سيبيكي من الدكتور الدكتور يمكن هذا عشان 24 ساعه فيلا نروح الدكتور مهم جدا لكن انا كضحيه انا كناجي ما ابغى اشتكي احد ما بكلم احد ابغى اجلس لحالي ايش تعليقك على هذا السلوك يعني
انت ساعات ممكن يكون دعمك انك انت تبقى قاعد بس قدام صديقك اللي او صاحبتك اللي بتعدي بتجربه مؤلمه تبقى بس قاعد
احس صعب انك تسكت يعني كصديق تحس انك تبغى تاخذ حقه يلا وسوي اللي تسويه لكن انك بس تسكت وتقول يلا انا موجود اذا احتاج شيء احسها تتطلب ضبط نفسي اكثر لانك هتيجي تبغى تعطي كل هذه النصائح في الحياه وتعطي الموتيفيشن
بس انا بشوفها صبر يعني انا وبشوفها كمان اهميه التوقيت يعني انا طبعا زي ما قلت لك انا كحد اشتغل على قضايا العنف ضد المراه اي صديقه طبعا هاخدها واشجعها ان هي تبلغ وان هي تعمل كل حاجه بس انا برضو بؤمن ان هو لازم ما نحاولش نضغط نفسيا قوي على اي حد لسه تعرض لتجربه اليمه، لو هي مش قادره تتكلم معايا النهارده. اصل كلنا عدى علينا اصدقاء او احنا شخصيا عدى علينا مواقف، انت بتبص على التليفون شايف حد قريب منك بيكلمك، حاول يسال عليك، حاول رفع عنك، بس انت مش قادر تتكلم،
تسيبه وتعطيه مساحته لما يكون جاهز. الاهالي، انا عندي هذه قضيه التحرش. النظام من كل دوله لدوله يفرق، بس يمكن الانظمه لسه يبغى لها تطوير وتحسين، وفي فرص تحسن كبيره. المؤسسات اللي هي التعليميه زي الجامعات او حتى الشركات انظمتها مختلفه، وعاده بتطالع في مصلحتها قبل ما تطالع في مصلحه الفرد. يعني المؤسسه بتفكر انه انا ليس لي فضيحه، انا لا اتضرر، زبايننا ما يزعلوا، whatever. الاسر اللي هم اول خط دفاع وهجوم، ما اعرف يعتبر اول خط ايش، لان هم اول ناس المفروض يجيهم خبر صح ويتصرفوا الى اخره، وهم أسوأ. اقدر اقول هذا التعميم انه عاده، يعني مو تعميم بس احصائيا حقول النسبه الاكبر الاسر يكونوا غير متعاونين مع حالات التحرش.
هو ممكن نتكلم من واقع قضايا التحرش.
يعني انا سمعت فكره التزويج، ما اعرف اي بلد هذه تصير، وفي دول كثيره اللي هو اذا هذه بتوصل لاغتصاب حتى مو تحرش، وحملت فهي صارت زوجته كذا، شيء غريب في كذا سيستم.
انا هرد على سؤالك. لغايه سنه 1999 في مصر كان المغتصب ممكن يفلت من العداله كده، يروح على البيت لو تزوج من اعتدى عليها
في الاسم. الله، حل مناسب.
يروح كده، باي باي، مع السلامه، شكرا. وبعدين الموضوع ده اتلغى بقرار جمهوري في 1999. اول قضيه تحرش تم الحكم فيها في مصر وتقدمها للمحكمه يعني كانت في 2008. البنت كان اسمها نهى، انا مش هنسى الاسم ده طبعا، انها رائده ان هي اصرت ان هي تبلغ.
هل تحسي انه نهى تبغى الناس ينسوا اسمها؟ يعني راحت بلغت، فازت قضيه، بس خلاص يعني ما ابغى ارتبط
بالتحرش. لا، نهى فتحت الباب لناس كتير قوي، فتستحق طبعا انه يعني نشكرها على شجاعتها، وهي كمان طلعت وكلمت، وهي يعني شجاعة جدا، لان هو تم الاعتداء عليها بسواق ميكروباص، وهي جريت وراه وجابته.
كيف هيتحرش سواق ميكروباص؟
هي جريت وراه جابته.
والله انها صنديده،
اصرت ان هي هتبلغ، واصرت ان هي هتعمل قضيه، ويعني وطبعا هي من الرائدات، هي فتحت الباب لناس كتير بعد كده ان هم يفكروا ان ايه ده، انا ممكن ان انا اعمل قضيه تحرش.
هل طب انا يعني معلش ابغى اجي من الجانب الاخر، عندي خوف بجد، نحن جايين نفكر، فاتمنى ما يجيني هجوم. ماني عارف ليش خايف اعبر عن نفسي في هذا اللقاء، انه يصير مبالغه في استخدام كلمه تحرش. كل من هب ودب يا عمي، بعض الاحيان انا شخص احمق لا اعرف ان اعبر عن اعجابي بفتاه. اعطيك قصه حقيقيه اكشلي، يعني خلينا نستخدم قصص حقيقيه. موظف في شركه ساب، في موظفه راحت مكتبها لقت هديه. ايش هذا؟ ايش الهديه؟ تقصوا الامر، لقوا الهديه من موظف ثاني. راحوا للموظف الثاني قال ايش بتسوي انت؟ قال لا انا يعني ابغى، يعني معجب، ابغى اتزوجها وابغى اخطبها. فصلوا قالوا له يعني لو تبغى تخطبها روح كلم اهلها، في طرق رسميه انك تروح تخطب بنت مش عن طريق اهداء الهدايا في الشركات. وكل ما اتذكر هذه الحادثه ليس افكر انه هو صحيح غلطان، بس يعني اداها هديه، انت عارفه يعني، تخيل اعطي الوحده كيكه جاتو وبعدين اروح السجن. طيب
انا شخصيا كسرايا شايفه ان ده مبالغ.
وهذا الخوف انه عندك هذا التيار. دحين احمد الله يجزاه خير اعطى صوره عامه عن الشباب غير جيده، صح ولا لا؟ واعطى هذا الشحن انه تحرش، كلمه تحرش صارت كلمه رائجه دائره. فهل تحس انه في شباب كثير حينظلموا، من حيقعوا ضحايا، لانه خلاص اي بنت تقول تحرش حنصدقها وحنروح لهذاك الشاب وحنضيع مستقبل بكل الطرق الممكنه، اونلاين ولا عن طريق القضاء.
بص، زي ما في احمد في الناس اللي كانوا بتتطوعوا في المبادرة اللي أسستها علشان ينقذوا فتيات وسيدات كان بيتم التحرش بيهم جماعيا في ميدان، او الاعتداء عليهم جنسيا في ميدان التحرير، وهم معرضين نفسهم للخطر. زي ما في احمد، في نفس القضية على فكرة زميل احدى من تم الاعتداء عليهم من قبله طلع وكلم ان هو بيدعمها، وكان اتكلم كمان ان هو كان بيساعدها علشان اسرته كانت بتهددها برفع قضيه تشهير ضدها والكلام ده كله. ففي زي ما في احمد، في طبعا الشباب اللي الواحد بيفتخر بيه بطريقة دعمه لمنظومة العدالة ودعم الناجيات ومناهضة العنف ضد المرأة والجرائم الجنسية.
هسألك سؤال أخير وحنقفل. أنا عارف قلت لك آخر مرة وقلت حنقفل، بس أبغى أسألك سؤال أخير ونقفل. هل تعرفي أجين عندك خبرة 10 سنوات تقريبا أو 9 سنوات وشهور، شفتي أتوقع قضايا مختلفة، أعتقد شفتي قضايا حتى خارج مصر، هل تعرفي مرأة ندمت، وباكي تكوني صادقة معايا، ندمت إنها بلغت أو اشتكت على قضية تحرش؟
أعرف حد، بس ده كان ندم وقت، يعني طبعا هي تعبت نفسيا إن هي مش بس بلغت، هي طلعت في الإعلام. فللأسف الشديد كمان يعني كلنا مدركين إن هو في آراء، وفي آراء إحنا مش هنقدر نغيرها النهاردة أو بكرة، وعشان كده بنشتغل على المشاريع المجتمعية وإن إحنا نغير المفاهيم. طبعا هي تعبت جدا من التنمر اللي حصل لها على مواقع التواصل الاجتماعي. لما سمعت وقرت بعض التعليقات، هي كانت تعرضت يعني لقضية تحرش كبيرة كذا سنة، وكلمت في الموضوع ده في الإعلام، فهي نفسيا تعبت من رد فعل بعض الناس اللي هو رد فعل اللي احنا انا بسميه رد فعل كانت لابسه ايه، مين كان معاها، ايه اللي وداها هناك. يعني احنا حتى بقى عندنا مصر سؤال ايه اللي وداها هناك، كمان ايه اللي وداها هناك، ده كمان على التحرير يعني في عز الظهر، ايه اللي وداها هناك، برضه خطر ان يتم الاعتداء عليها. لما اتكلمت حصل حراك يعني اعلامي ومجتمعي زي اللي احنا شاهدناه الاسبوعين اللي فاتوا، ففي برضو جزء منها ما ندمش على الموضوع ده.
يمكن يا اللي افهمه منك انه يمكن يعني اطلب بحقك او بلغ او سوي اللي تسويه، بس مو ضروري تروح للاعلام. الاعلام يمكن ما هي لكل، في ناس يتحملوا زي نهى، اتوقع نهى جاها هجوم كبير لكن تتحمل، وفي ناس ما يتحملوا. فاذا انت شخص تحس انك ما تبغى تكون جزء من قضيه راي عام، بس ما يمنع انك تروح تبلغ وتشتكي وتاخذ حقك يعني من غير اعلام.
ممكن بس اضيف تعليق
طبعا طبعا،
انه بص هي مش حكايه ان الواحد ما يروحش الاعلام، لا حكايه احنا كبشر لا ممكن بس ندي غيرنا شويه تفهم ونبطل تنمر ونتفهم ان اللي قدامنا ده مر بتجربه عصيبه، مش لازم نضيف لألم الشخص اللي قدامنا بتعليقات ممكن تكون قاسيه جدا. يعني انا ببص لها من المنظور الثاني،
يعني نكون واقعيين. لا نبغى نكون واقعيين، احنا كبشر عندنا يعني غرائز حيوانيه باننا نشتم ونتنمر. فانا اعتقد يعني ما حيتغير هذا الشيء. اعتقد التنمر بشكل عام لن يتغير، ونستخدم دول يعني الناس بعضها يستخدموها اللي هي الاسكندنافيه اللي هم واو قطعوا الدنيا تطور. يوجد ما زال عندهم حراك مثلا النازي اللي هو أي شخص غير أبيض يعتبر أقل مني وغيره من الأشياء. يعني ما أدري، أحس التنمر جزء من الحياة. أنا شايف لسه في موضوع ما خلصنا، وأعتقد حينطرح اللي هو إيش فكرة التحرش والغلط غلط مين ومش عارفين. ما كان موضوع حوارنا اليوم، ما أعطينا حقه، وهذا بالمقصد. وأنا وإنتي تكلمنا في هذا الموضوع لأنه هو قضية أخرى وقضية نقاش أخرى، وأتوقع حنسويها في بودكاست آخر. أشكرك لوقتك. لو حتتركيني عبارة أخيرة لنا لنتفكر فيها، يعني قولي هذه العبارة وبعدين قولي فكر فيها.
بناتنا وستاتنا يستحقوا مننا الدعم والعدالة. النجيات قدامهم حياتهم طويلة، بس إحنا لازم نجيب لهم العدالة وندعمهم كمجتمع. العار هو على من ارتكب الجريمة، ليس على من تم ارتكاب الجريمة في حقه.
فكر فيها.
عشر
سنوات إن شاء الله، هذه السنة حتكمل إن شاء الله 10 سنوات في خدمة حقوق النساء وحمايتهم. غير كده أعمالك مع اللاجئين في العالم العربي. سرية يعطيك ألف عافية على وقتك، ونشكر جهودك
جدا.
للحوار بقية، يعطيك العافية.
شكرا، مع السلامة.